Wir uns mit einer in einer Lebenslüge sehr bequem eingerichtet haben. Und diese Lebenslüge heißt eben, die anderen, wir sind die Guten, wir sind die Edlen, wir sind die Hilfreichen. Und die Wirklichkeit ist anders. Ich glaube, dass wir im Westen die Welt nicht erobert haben durch die Großartigkeit unserer Ideen, die Großartigkeit unserer Werte, die Großartigkeit unserer Religion, sondern dadurch, dass wir viel gnadenloser Gewalt angewendet haben als andere. Und wenn ich jetzt noch ein Stückchen ernster werden darf, es waren ja keine Muslime, die auf Kreuzzügen 4 Millionen Menschen massakriert haben. Es waren keine Muslime, die im Kolonialismus 50 Millionen Menschen umgebracht haben. Und es waren auch keine Muslime, die den Ersten und den Zweiten Weltkrieg mit 70 Millionen Toten angefangen haben. Und es waren keine Muslime, die 6 Millionen Juden umgebracht haben. Sondern es war die Gewalttätigkeit der westlichen Welt.
فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين ومن للغاية الكبرى إذا دمرت أمانينا ومن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا. بدءا بذي بدء الناس صلى الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم، ولما كنتم بالعالم الإسلامي نحييكم بتحية الإسلام العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وارحب وارحب بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الملف الحل يا عرب. تحت هذا العنوان يتجدد اللقاء ونسعى من خلال العلم العلم والبحر الخضم هذه القيمة الكبيرة، فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي فارس الكلمة وأسد السنة، واستحق هذا بصدارة عن جدارة في هذه المسيرة الدعوية. أسأل الله تعالى له الرفعة والقبول والتوفيق والسداد والثبات والعون والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربما كانت هذه الكلمات التي صدرنا بها اللقاء قبل أن أشرع وأبدأ في هذه المقدمة دليل كبير على نظرة منصفة وشهارة اعتدال لدى بعض الغرب. أرحب وأرحب بضيفي الفاضل وشيخنا الجليل فضيلة الشيخ، نورتم المكان وسعتم الزمان.
متواضعا حياكم الله استاذ محمد، جزاكم الله خير.
وإياكم شيخنا الجليل. فقط أود أن أشير للسادة المشاهدين بأنه يمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر خدمة البث المباشر التي نطلقها على حضراتكم عبر صفحة رحمة تي في، كما نسعد بتعليقاتكم التي هي معنا بلا شك إثراء للحوار تحت عنوان الحل يا عرب. نحاول أن نسعى وأن نوصل وأن نضع حلولا لهذه المآسي التي يندي لها الجبين ويعتصر لها القلب ألما وحزنا ودمعا على من يعانيه من واقع عربي أليم للأسف. فضيلة الشيخ الدكتور، الحديث عن الإرهاب وإلساق هذه التهمة بالإسلام وبالمسلمين حتى أنهم أصبحوا يقولون في كل وقت ومن حين لآخر الإرهاب الإسلامي الإرهاب الإسلامي، وتم تمرير هذا التعريف أو هذه الجملة اللفظة على ألسنة الجميع. بداية فضيلة الشيخ، ما مفهوم الإرهاب وما هو الإرهاب؟ وهل الإرهاب فهل هناك إرهاب إسلامي؟
أساسا وضعوا تعريفا لكلمة الإرهاب فقالوا هو العنف ضد المدنيين والمسالمين. لكن بالنسبة للقوى الاستراتيجية الكبرى أبت إلا أن تستخدم اللفظة لمصالحها، بمعنى أن من يختلف مع هؤلاء فهو الإرهابي. حتى ولو كان محتلا، الإنسان الذي تحتل أرضه لو جاء كي يدافع هو إرهابي.
نعم.
الذي يذب عن عرضه إرهابي، الذي يذب عن دينه إرهابي.
نعم.
لابد وأن يكون مستسلما ذليلا لتلك القوى الاستراتيجية.
نعم.
هذا هو المفهوم بدليل.
نعم.
هذا المقطع الذي قدمته أنت الآن يا أستاذ شاعر.
نعم.
يبين علما من أعلام السياسة الغربية، وهو يبين تماما أن الإرهاب من قبلهم.
نعم.
حيث بين تماما أن الحروب الصليبية التي جاءت باسم الصليب على بلاد المسلمين، وكانت ضحية الحروب 4 ملايين من المسلمين.
نعم.
قال هم الذين ارتكبوها. أيضا حينما تحدث عن 70 مليون قتيل في الحرب العالمية الأولى والثانية أثبت تماما أن هؤلاء على أيدي هؤلاء وليس على أيدي المسلمين.
أن المسلمين لم يقتلوا
على الإطلاق. نعم صحيح. الذين قتلوا في الأفران النازية إن كان الكلام صوابا إن كان الكلام صوابا المحرقة اليهودية قال قتل فيها ستة ملايين من اليهود. قال الذين قتلوهم هم المسيحيون من ألمانيا. إلى آخر هذه الجرائم التي أتى بها. لكن دعني أبين لك نقطة في غاية الأهمية.
تفضل.
هتلر قتل 40 مليون. يعني لو جينا للدواعش وللقاعدة والأشياء العك اللي احنا متبرئين منها دي، يعني مثلا قتلوا آلاف قتلوا آلاف على ظهر الأرض.
نعم.
هتلر الغربي الصليبي قتل 40 مليون نفس. 40 مليون نفس.
نعم.
إذن هذا هو الإرهابي وليس مسلما على الإطلاق. أيضا هذا ماو تسي تونغ زعيم الصين قتل 79 مليون نفس.
79 مليون
نفس. وليس مسلما على الإطلاق.
نعم.
إذن الإسلام براء. أيضا ستالين اللي ينطقوه ستالين هو ستالين اللي هو زعيم روسيا قتل 50 مليون نفس. قتل 50 مليون نفس. وهذا ليس بمسلم على الإطلاق. أيضا ليوبولد ملك بلجيكا قتل من الكونغو لما ادعى أنه اشتراها قتل منها 15 مليون نفس. 15 مليون نفس. وهذا مسيحي. بول بوت زعيم كمبوديا قتل 3 ملايين من شعبه وليس بمسلم على الإطلاق. الأوروبيون الأمريكان قتلوا شعبا بأكمله لما هاجروا واتجهوا إلى أمريكا أبادوا الهنود الحمر. عدد الهنود الحمر يا أستاذ محمد كان في الوقت ده مليون. كان في الوقت ده مليون. قتلوا من المليون 800 ألف
شعب كامل.
الشعب قتلوا الشعب كاملا. الأمريكان أيضا قتلوا من الفيتناميين 1,100,000 1,100,000
تطهير عرقي.
ده غير كده. ده غير كده. لا ده أنت عندك كمان 3 ملايين جريح و13 مليون لاجئ. و13 مليون لاجئ.
نعم.
وبعدين هو مش جاي قتلك انت اللي رحت قتلته في بلده. اذا هؤلاء ليسوا بمسلمين على الاطلاق.
نعم.
طيب الامريكيون الذين تحالفوا مع الايرانيين في العراق.
نعم.
قتلوا معهم 4 ملايين الى اليوم. 4 ملايين من الانفس. وهذا الارهاب ليس باسلامي على الاطلاق. بل هو صليبي شيعي.
نعم.
صليبي شيعي. أيضا بشار الأسد ليس بمسلم على الإطلاق.
نعم.
بل شيعي نصيري لا يؤمن بما عندنا على الإطلاق.
نعم.
بل يكفرنا. وهذا ليس من جنسنا ولا من ديانتنا على الإطلاق.
نعم.
قتل حتى الآن قرابة المليون.
صحيح.
بالاتفاق مع إيران ومع الميليشيات الشيعية من كافة أرجاء الأرض.
وهذا سنبينه فضيلة الشيخ سمحتم لي في آخر الحلقة في فيديو كامل يكشف هذه المهزلة وهذه المصائب.
فضلا عن تهجير 20 مليون مش كده بس. فضلا عن الغرق في البحار وعن الذين مع احترامي كانوا مسلخا في السجون. طيب إذا لما تكلم عن هؤلاء وبين أمر هؤلاء أنا ما وجدت منهم مسلما على الإطلاق.
نعم.
بس للعدل وأقول وصناعة الغرب للتكفيريين عندنا إرهاب.
صحيح.
يعني مثلا أمريكا التي صنعت الدواعش ترامب ده ما يقدرش يكذب. هو قالها لأنه قالها هو إن كان الكذب فيهم سجية لكن هو قال في الدعاية الانتخابية قال أمريكا هي التي صنعت الدواعش
وسنتابع هذا
وكان ذلك في الاتفاق مع إيران.
نعم.
خدت لحظتك إزاي؟
نعم.
إذن حتى الذين صنعوا عندنا من التكفيريين صنعوا على أعين هؤلاء. إذن الإسلام براء وهؤلاء هم الإرهابيون.
فضيلة الشيخ حينما قلتم أن الإرهاب الذي صنع في المنطقة عندنا صنعوا على أعين هؤلاء اسمح لي بأن أتابع هذا الأهدل. تفضل.
الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد ليست المهمة الرئيسية بالنسبة لأمريكا، فالمهمة الرئيسية هي تدمير الحضارة الإسلامية بأيدي المسلمين قبل كل شيء، وهذا ما نلاحظه.
وهذه كانت من وصايا لورنس العرب، ضرب العرب بعضهم ببعض.
إن هدفنا كما أبرق لورنس العرب إلى لندن في وقت ما هو إرغام العرب على مقاتلة بعضهم بعضا من أجل مصالحنا، ويتم تنفيذ هذا الهدف بالذات الآن.
ثم كرر بن غوريون نفس الفكرة قائلا ليس السلاح النووي الذي سينقذنا بل الصراعات العربية.
نعم. تضع البلدان الغربية وحليفاتها هذه الاستراتيجية بالذات في صلب سياستها الخارجية.
ف فضيلة الشيخ، الكلام بصراحة، الهدف ليس القضاء على سوريا فقط، الهدف على قضاء الإسلام بأيدي المسلمين، كلام صعب صعب. ماذا سنفيق؟ أو كيف ترى هذا الكلام؟
هذا الكلام يبين من الواقع إن لم يكن العرب مغيبين. بمعنى حينما تنظر إلى الفلسطيني الذي يذب عن أرضه ويذب عن عرضه منذ أكثر من 60 عاما، وإعدامات ميدانية وأخذ الأرض وبناء المستوطنات وقتل الفتيات إلى آخر هذه الأمور، لا، وصارت إسرائيل دولة محاربة للإرهاب، وصار الفلسطينيون إرهابيين. لا، ده بشهادة مين؟ بشهادة العرب. حكام العرب إجماعا قالوا عن إسرائيل أنها ليست إرهابية. وأنا بقول لهم عيب عيب، من الإرهابي إذا لم يكن اليهود؟ ربكم الذي خلقكم أنزل في كتابه وبين أنهم ألد الأعداء وهم الإرهابيون. لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. مش كده بس، لا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض
فسادا
فسادا. لو قعدت أجيب لك الأدلة لن أنتهي على الإطلاق، لن أنتهي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود. مع احترام، إذا ماذا أقول؟ خلاف الواقع هذا. فحكام العرب هم الذين أنشأوا المصطلح لصالح هؤلاء، وهم الذين ذبوا عن اليهود، واليهود جاءوا سرطانا للقضاء علينا، لذا فالصورة مقلوبة.
نعم، الصورة مقلوبة. فضيلة الشيخ، الحديث عن التحالفات والقوى الاستراتيجية الموجودة الآن وهذه الأهداف، كيف ترى هذه الأهداف؟
ممتاز. أنا أرى هناك أهداف للقوى الاستراتيجية. بمعنى أمريكا ليست جمعية خيرية على الإطلاق، بل دولة ترعى مصالحها في كل مكان، حتى ولو كانت على أنقاض الأطفال واليتامى وعلى أنقاض الجميع. وروسيا التي بطشت بالمسالمين والمدنيين وبالمستشفيات وبالمدارس، وحتى لم تعتذر وتدعي أنها جاءت لمحاربة الإرهاب. الدول الأوروبية، أقصد الأنظمة وأبرئ الشعوب. لذلك أقول عندنا مصائب. يعني مثلا من أهداف القوى الاستراتيجية، أول نقطة، تفرقة المنطقة العربية، زي الفيديو اللي انت جبت دلوقتي، ويقول لك احنا بنعمل مصالح، ومصالحنا ان احنا نقسم المنطقة العربية. لا، ونشغلهم ببعض ونخلي قتالهم فيما بينهم، زي ما حصل الان، زي ما حصل الان في المشكلة الخليجية. ولذلك تفرقت الدول العربية يا أستاذ محمد، وتمزق العرب إلى دول ودويلات وممالك وإمارات لا تسمن ولا تغني من جوع ولا قيمة لها على الإطلاق عند أعدائنا. ولذلك هم لا يحترموننا على الإطلاق، بل يحترمون الأموال التي من الله بها على العرب وخرجت من تحت أقدامهم دون جهد ودون علم أو عمل،
كما بينا في الحلقة الماضية.
وما أعطاه الله لهؤلاء إلا لعزة دينه. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، زرع إسرائيل كسر سرطان في قلب المنطقة العربية، حتى لا تقوم للإسلام قائمة، وحتى لا تقوم للعرب قائمة أيضا.
يعني في ضد الشعب
بالطبع. لا، ويكون ميزان القوى لصالح إسرائيل، والدول العربية تكون حارسة لحدود إسرائيل. في هذه الحالة، في هذه الحالة لا يمكن على الإطلاق للعرب أن يتقدموا أو يتطوروا ما دامت إسرائيل موجودة، لأنها تخشى أن يفيق هؤلاء، تخشى أن يستيقظ هؤلاء، تخشى أن يتقدم هؤلاء،
وبالتالي هذه الأمور تهدد أمن إسرائيل،
لأنها جسد غريب دخل وسط هؤلاء. النقطة التي تلي ذلك، تغيير موازين القوى مزق العرب وفتت العرب لحماية اليهود. يعني أعطيك مثالا على ذلك، حينما ننظر إلى الخلاف الذي هو بين المنطقة العربية الآن، ما بين الدول العربية وما بين قطر الآن، أنا أعتقد تماما أن القوى الاستراتيجية مع احترام هي التي مهدت وأوصلت الأمر إلى هذا الحد. ثم إنها ادعت أنها لا تقبل على الإطلاق دعم الإرهاب، وهي التي دعمت الإرهاب
كما قلتم في الحلقة الماضية، الغرب
وهي التي أمرت بدعم الإرهاب
ونحن ننفذ.
ثم تأتي الآن محترم، حتى لو يقول لك ما أنت لو كنت أمرني بأننا أدعم الإرهاب، يقول لك لا، مش حكمتي، ده حكمتي لقبل مني، حكمتي لقبل مني. زي نتنياهو الوقت يتحلل من أي شروط أو معاهدات سابقة بالنسبة لليهود، يقول لك لا، أصل مش هاني اللي عملها، مش هاني اللي عملها. ولذلك هم يتعاملون مع العرب كأناس غيبوا ويعيشون في قرون بالية في أيام القبائل وما شابه ذلك. أضف إلى ذلك نقطة في غاية الأهمية،
فضل.
هذه النقطة التي وددت أن أبينها للقاصي والداني وأن أفضح الأمر بالنسبة للقوى الاستراتيجية هي الابتزاز بشماعة. وأنا عايز الكل يسمعني، أنا عايز كل أبنائي كل العرب يسمعوني الآن. نعم. يعني إيه الابتزاز بشماعة؟ يعني جيب لك إيران دي شماعة، إيران باخت شوية على العرب، تقوم إيران تعمل مناورات وبتاع وتدي شوية بيانات من اللي انت شايفها الارتقية دي، هنضرب السعودية هنضرب مكة كيف، وتخلي شوية الميليشيات يطلعوا كلام إلى آخره، تقوم الدول العربية مهزوزة. ليه؟ لأن المنطقة العربية لو كانت متوحدة معتصمة بقوة عربية مشتركة ما استطاع هؤلاء ولا هؤلاء أن يهزوها على الإطلاق. لكن دويلات وإمارات وممزقة مع احترام في الحالة دي، هنا أمريكا، لأن يقين العرب الآن في أمريكا وليس في رب أمريكا.
نعم.
الحونة يا أمريكا، أمريكا تقول لك ماشي هندي شوية بيانات أهو ونبني لك شوية أسلحة، ماشي تدفع كم مليار، هدفع 100 مليار، هدفع 50 مليار، هدفع 30 مليار.
نعم.
ويقوم باخذ كلمتين على إيران، مش بقول لك باخذ كلمتين وخلاص على إيران، إنما لا يلزم إسقاط إيران ولا إسقاط النظام.
نعم.
وإلا الشماعة تنهار ما عادش يعرف يبتز العرب. فكل شوية مع احترامي يخلوا إيران تعمل كده. وبعدين أديك مثال على أن دي شماعة وبالاتفاق ومحدش من العرب يقدر يقول على كلمتي، أنا بقول لا من الحكام ولا من المحكومين، اسمعها مني.
فضل
العراق لما بدأت في صناعة مفاعل وكان في بدايته مفاعل سلمي
صحيح،
فورا وبدأت تعمل اختلال في موازين القوى، فورا إسرائيل قامت بدك المفاعل، مش كده بس. ثم جاءت أمريكا ومعها 33 دولة ومعها العرب، ودخلت العراق وأبادت العراق وعادته للعهد الحجري،
وسقطت العراق
إلى العهد الحجري
صحيح،
لمجرد أن هي حبت تعمل مع احترامي شيء في موازين القوى وتنشئ أي مفاعل حتى وإن كان سلميا. النقطة الثانية، تعال معايا أفغانستان لما قلت لك هنكون دولة وكده، رغم ان انا ابرأ الى الله من فكرهم وكان الى اخر هذه الامور، قالك لا ليه، لان دي هتبقى راعية للارهاب نحو افغانستان.
نعم.
وبالفعل قاموا بذلك. طب انت الوقت بتقول لي ايران هي الدولة الاولى الراعية للارهاب في العالم، يعني اكتر من افغانستان وكان لها مفاعل اخطر من العراق.
نعم.
طب لماذا لم تضرب ايران ما دام عندها مفاعل بلا المتى قاعدت ولا لا، اجلي بس صناعه القنبله الذريه 15 سنه مقابل كيت وهديك من المزايا كذا الى اخر هذه الامور، وتركتموها استولت على 4 دول عربيه. مش كده بس، بل دمرت الاستقرار في المنطقه العربيه باسرها، يعني بما انها الاولى الراعيه للارهاب في العالم وبانها صاحبه المفاعل في المنطقه باسرها الان بعد اليهود، لماذا لم يضربوها؟
لماذا؟
إذن حتى تعلم أنها الشماعة التي تحلب لهم أموال العرب،
وحفاظا على هذه القوى الاستراتيجية الموجودة في المنطقة.
لا،
كوجود سوق خاص بالأمريكان في تصدير السلاح.
ما نقول لك لا، شوف الشماعة تحلب لهم، الدليله العراق بدوها على طول، أفغانستان بدوها على طول
ونهبوها أيضا، بدوها ونهبوها. نعم.
لماذا لم تفعل ذلك مع إيران؟
إذن
هناك لعب مع إيران. نعم. أمريكا تلعب مع إيران. اليهود يا راجل، أنت عندك اليهود الإيرانيين أول فئة مميزة في إيران، وإيران لها أعظم تعامل مع اليهود في الدنيا بدليل.
نعم.
إيران الدولة الرائعة في العالم.
نعم.
وهي موجودة في أرض سوريا.
نعم.
على أرض سهلة منبسطة بجوار الجولان. وبعدين انت تقول لي انا لن اسمح لايران ان تتمدد، ما هي متمددة، مش تمددت بس ده مددت وفرشحت ودلت رجلها وكل شيء وموجودة لغاية الجولان. ما تضرب ايران ما عندك ايه، ومعاه ميليشيات مرعبة ارهابية اخطر من داعش ملايين المرات، اضرب.
لا.
ليه؟ لان دول مع احترامي اسباب الغنى والثراء اللي جاي من ابتزاز العرب.
نعم.
طيب.
نعم.
شوف يا سيدنا، انا اقول لك كلمة واحدة في نهاية المطاف بالنسبة لهذا الكلام وهذا العنصر، لا بد للعرب ان يستيقظوا، وانا بقول كلمة واعي معناها، لا بد للعرب ان يفيقوا، لا بد للعرب ان يتطهروا من الموروث الثقافي القديم وان يعيدوا اليقين الى رب العالمين لا الى اعداء الدين.
لابد للعرب أن يفيقوا وأن يتطهروا من الموروث الثقافي القديم.
تمام.
وأن يعودوا لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، أشرتم إلى مفهوم خطير ربما يغفل عنه البعض في حولكم، أن أمريكا تستخدم أو الغرب عامة يستخدم إيران كما قلتم بهذه الصورة كي يدروا أو كي يأخذوا مال العرب يبتز الأموال ويبتز العرب. نعم. وأيضا يصنع من المنطقة العربية سوق خاص بالاستيراد السلاح كما أشرتم. هي معاني خطيرة فضيلة الشيخ، وحيك على تجديدكم وتلميحكم إلى هذه المعاني. أيضا ذكرتم أنهم من يصدر الإرهاب ومن يصنع الإرهاب، حتى المتطرفين الذين نعاني منهم من الفكر في المنطقة الآن هم تصنع أمريكا.
شهادة ترامب.
نعم.
هو لشهر واللي احنا ذكرناه
شهادة ترامب بنستمع عليها الآن.
تفضل.
عندما ننظر إلى ما أنجزتيه، انظروا إلى سوريا والهجرة وليبيا والعراق، لقد أنشأت داعش لأن هي وأوباما تركت فراغا كبيرا، ومجموعة استغلت هذا الفراغ. لم يكن من المفروض أن نذهب إلى العراق، ولكن لم يكن من المفروض أيضا نغادر هذا البلد كما غادروه. وما حدث هو أن داعش الآن متواجد في 32 بلدا، كيف يمكن أن تتخلص من داعش؟ لن تتخلص من أي أحد.
ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن داعش يمول نفسه عن طريق التجارة غير الأخلاقية، وهي الإتجار بالأعضاء البشرية إلى جانب إنتاج النفط وتهريب المخدرات. هذا وأوضح ديلي ميل أن التنظيم يعمل على تجنيد الأطباء الأجانب لمدة شهور بهدف الاستيلاء على الأعضاء الداخلية، ليس فقط من جثث الموتى، وإنما أيضا من الرهائن الذين يحتجزونهم في العراق وسوريا بمن فيهم الأطفال، فيبيع كلى البشر وأكبادهم قلوبهم في السوق السوداء.
سمعنا كلام خطير في هذا التقرير، يوضح اتهامات ترامب المباشرة والواضحة لهيلاري كلينتون وأيضا لأوباما بأنهم من صنعوا داعش. نعم، والأمريكا عامة كذلك، أيضا في أو من واقع الصحافة الأجنبية والأمريكية والغربية التنسيق وشد نوع دور التنسيق بين داعش وبين أطباء غربيين ومن الغرب في التجارة بالأعضاء البشرية من العرب. يعني كما قلتم أنهم يصدرون الإرهاب. اسمح لي أن أسرد لكم جملة من تعليقات سواء المتابعين محمد جاد، فضل الشيخ دكتور زوبة سنفا وبركاته، رؤية الشيخ صادقة للواقع، ويريت الناس تعمل بكلامه. إليك تحياتي محمد. شكرا أيضا عائشة حسين وبلال سعيد وأحمد سمير، وأيضا كل من علق لنا من حين لآخر متابع جانب من تعليقاتكم. شكرا لكم على هذه المتابعة. فضل الشيخ تعليقكم على هذا الفيديو.
نقطة مهمة جدا. يعني يا ليت قوم يعلمون لسبب واحد.
نعم.
يا أخي احنا مش ناقصنا إلا يضربونا على دماغنا يقولوا فوق بقى وفهموا. احنا اللي بنقول لكم اهو ان احنا اللي صانعين الإرهاب، احنا اللي بنقول لكم اهو ان احنا اللي موعينكم في بعض عشان نبيع السلاح، ان احنا بنقول لكم اهو ان احنا من كراهياتنا للإسلام قاعدين نمزقكم ومش بنلتفت إلى إيران.
نعم.
القضية كما تعلم أن الغرب يتاجرون بالمسلمين من الشعر إلى الظفر. من الشعر إلى الظفر. نعم. بمعنى يتاجرون مع بعض الأنظمة في إرهاق الشعوب وفي تدميرها.
نعم.
يتاجرون مع بعض الأنظمة في بيع الأسلحة التي لا طائل من وجودها على الإطلاق.
نعم.
يتاجرون مع بعض الأنظمة في أن يتخذ الدول العربية سوقا. نعم. لمنتجاتهم حتى نبقى على تخلفنا فلا ننتج ولا نثمر على الإطلاق. وفي النهاية لم يجدوا إلا الأعضاء البشرية. فاتخذوا داعش بالوكالة نيابة عنهم تتاجر بأعضاء البشر من المسلمين حتى ينتفع بها الغرب من غير المسلمين.
نعم. وهذا واقع أيضا رصدته الصحافة الأجنبية، ليس فيه تجني في هذا الكلام.
إحنا ما بنأتي بكلمة من عندنا، إحنا بنأتي بشهادة هؤلاء. لكن أين العقول؟ أين عقول العرب من الحكام المحكومين؟ أنا أدري والله الذي لا إله إلا
إذن هو سؤال مشاهدينا الكرام الكارم مهم طرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي، أين العقول؟ فصل قصير وتقدر ثم نعود بحضرتكم مرة أخرى كي نواصل معكم هذه الحلقة والحل يا عرب. نحن مشاهدينا الكرام عدنا بحضرتكم مرة أخرى مؤكدين لكم أننا لم نعشق الحياة إلا عندما أضاءت عيونكم كل ظلام فيها، فأنتم ذي القلب قلب. مرة أخرى أرحب وأرحب بضيفي الفاضل هذا العلم العلم والبحر الخضم الشيخ دكتور محمد بن عبد الملك الزغبي. فضيلة الشيخ أهلا بكم مجددا.
حياك الله أستاذ محمد الشاعر، حياك الله.
فضيلة الشيخ ربما يسمح لي أن أوجه لفضلاتكم هذا السؤال الشخصي، نظرا بسم الله ما شاء الله لما أنتم فيه من وعي سياسي في هذا التحليل العميق، حينما أشرتم إلى إيران واستخدام إيران من قبل الغرب في المنطقة العربية الآن وتشخيصكم للداء العضال عبر حلقات عدة، وكذلك أيضا اقتراح الحلول. يعني أنتم لا تثيرون المشكلة فقط بل تقترح الحل، وهذا هو الأهم وربما ما نفتقد إليه في برامج كثيرة عدة. رؤية الشيخ السياسية والدينية والثقافية هذه يتبناها الشيخ بمفرده أن يشارك فيها الغير.
ممتاز. دعني أبين نقطة في غد الأمس محمد. القرآن أمرنا بالتدبر.
نعم.
ولذلك أنا أتدبر كل ما أقول. هذه نقطة في غاية الأهمية.
نعم.
ولذلك كان الإلحاديون يقولون أنتم حفظة فقط، أنتم مشغول دماغكم. ولذلك لما أعلنتها مع احترامي حتى وجابت لهم السابع إن تعالى يا لسمو أستاذ بحيري، تعالى يا إبراهيم عيسى، تعالوا كلكم أناظركم في مكان واحد.
نعم.
وخذوا أضعاف الوقت، ولا واحد يجرؤ على الإطلاق. يعني مش بتقول إن أنا مشغلش دماغي، تعالوا من بين الناس مين اللي مشغلش دماغه. ولذلك أنا بقول لحضرتك شغل الدماغ.
نعم.
الأمر الثاني، لست مغيبا على الإطلاق. إن تبقى مغيب إما انضم الجماعة خدها مني كده أو إلى حزب أو إلى سلطة أو إلى أعداء السلطة أو ما شبه ذلك. لا، أنا مسلم. خدت حضرتك زي. ولذلك أخذ ما أمرني الله به من قضية التدبر، ولذلك أصل إلى عمق هذه الأفكار. نقطة لتالي ذلك، أنا لابد أرجع يا شيخ محمد، أنا مش منظومة لوحدي. أنا مثلا أي شيء في العلم الشرعي بالذات في علم الآلة في الأصول أو في العقيدة أو في كيت، إذا وجدت له كذا أرجع إلى شقيقي الأصغر الشيخ محمود الزغبي وعلامة. لأني لو وقعت عيناي إلى من هو أحفظ منه وأعلم منه أنا هرجع إليه. النقطة اللي تلي ذلك في الأمور الدينية والثقافية والاجتماعية والواقعية والسياسية، لا برجع لكبار. يعني مثلا أعطيك على سبيل المثال، لي أخ أكبر وصديق وصاحب وصاحب فضل وما شاء الله صاحب بعد رؤية ويتمتع بثقافة واسعة جدا. أبو أحمد الدكتور سعد القحطاني. هذا أخي وصديقي، أرجع لأني أثق في ديانته، أثق في معلوماته. ممكن أوقظه فجرا، أوقظه قبل الفجر بعد الفجر. أنا والله النقطة هذه وصلت بها لكيت. الرجل معتدل، الرجل وسطي، ولا ينتمي لأي طار على الإطلاق. الرجل يتكرم ويشاركني هذا إلى أن أقف على أرض صلبة.
إذن دكتور، الأمر ليس بمفردك كما أشرتم فضيلة الشيخ دكتور.
نعم.
رغم كونكم عالم جليل ولكم وزنكم، إلا كذلك أيضا ترجع في المسائل الشرعية كما أشرتم، وأيضا في الأمور السياسية وفي الأمور الثقافية والاجتماعية.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
جزاكم الله وعلم أنه تواضع فضيلة الشيخ دكتور. الحديث الآن وأيضا ما يدنى القلوب من نعانيه في المنطقة العربية من تفرق وتشرذم بين الأفراد والدول وفي داخل الأفراد أنفسهم، لكن فضيلة الشيخ الدكتور ربما لا يدرك البعض الآثار المترتبة على هذا النزاع وعلى هذا الصراع العربي في المنطقة.
أنا أديك ببساطة جدا بعض الآثار المترتبة على هذا النزاع. إنما لو تكلمت على كل الآثار، غلاء وبلاء وفناء ودمار وانقسام وانقسام مجتمعي وخطاب كراهية، مش هننتهي. لكن دعني أبين لك اللي هي الأمور العظيمة فقط. يعني
تفضل.
ربنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. احنا تنازعنا وفشلنا وذهبت ريحنا بالكلية، بدليل أن الغرب هم الذين يأتون إلى ديارنا لإصلاحنا. الآن احنا جايين نصالحكم، أمال اللي موقعنا بعض مين؟
المغرب.
انت يعني أشبه واحد جاي وقعته وقال له أنا جاي أصالحكم يا أخي، على انت اللي بتصالحني. فكان الاجدر بالعرب الا يحتاجوا الى ذلك على الاطلاق.
نعم.
كان الاجدر بالعرب ان يكونوا عقلاء وهم الذين يصلحون، لا ان يصلح فيما بينهم على الاطلاق.
نعم.
انما المساله مهزله. خلاص المساله، اول شيء اليمن، انت احنا قلنا الذراع الخبيث الامامي النتن الذي بدا من الحوثيين.
نعم.
في احتلال اليمن من خلال الوكاله لايران.
نعم.
خلاص قامت العاصفة الحزم وكان ده كله الحمد لله رب العالمين. اغي الناجم الحين شوف على اثر الاختلاف ديت، خلاص احنا اتفق العرب على الا اتفقوا. الجنوب المحرر انقسم على نفسه الان. جنوب اللي هو احنا بنقول عليه المجلس الانتقالي الحراكي والتابع للشرعية.
نعم.
الرئيس هادي.
نعم.
اه مش كده وبس، ثم بيانات من المجلس الحراكي امس على ان هم مستعدين يستعملوا السلاح وان هم يقودوا الدولة. الان شايفين فشل دي معناها ان واخدين ضوء اخضر ان الراجل ده فاشل واللي معاه فاشلين، واحنا بنمهد ان احنا لا ناخذ الحكم بقوة لان احنا الاكثر ومعنا سلاح اعظم وبنتمون.
نعم.
يبقى اليمن عندك مش هينفصل بس اللي هو جزء من احنا كلمنا عنه من تقسيم المنطقة.
نعم. نعم.
اللي هو في اللي احنا بنرجع ليه خريطة شرط اوسط الجديد
14 دولة من 5 دولة
ده انت الوقت مش عندك يمن شمال ويمن جنوبي. لا ده الجنوب الوقت بينقسم لقسمين. جنوبي تابع للشرعية. جنوبي
تابع لعيدروس. نعم.
نعم. وده مو بالوكال عن اخرين. خلاص المسألة يبقى فيه تمزق حتى الجنوب. لو انت جيت تقول طيب خلاص انا عندي الجنوب اهو والشمال مسيطر عليه الحوثيون. خلاص هتبقى حروب بين هؤلاء وهؤلاء. لا. اذا كان اليمن قد الجنوب انقسم على نفسه لمصلحة من؟
يعني هناك ثلاث دولات
بالضبط. ده مش كده بس. انقسام الجنوب لصالح مين؟
نعم.
صالح الحوثيين وإيران.
صحيح.
يبقى في الحالة دي تقوى الآلة الحوثية على الجنوب فيتم هؤلاء وهؤلاء
الدولة كلها حوثية.
العكس يبقى الدولة راحت بالكلية وثبتت إيران زي الدب يعني. يبقى في النهاية لو بقى المشهد على ذلك تثبت إيران وتضيع القدم العربية اللي كانت بتدافع وبتذب عن أرض الحرمين.
نعم.
تعال بقى العراق.
تفضل.
العراق. العراق إيه اللي حصل الحين؟ العرب تهاونوا تخاذلوا اختلفوا يعني تم بعضهم بعضا بالإرهاب فيها خرجوا منها استولى على المشهد بالكلية الإيرانيون.
نعم.
فصارت العراق كأنها مدينة إيرانية لكن مبتزة لصالح الإيرانيين.
صحيح.
فتلحظك ازاي وضاعت العراق من ايد العرب واي قرار الوقت يتخذ السنة العرب هيبقى ضده العراق.
صحيح.
ليه لانه صار يمثل ركيزة لإيران. تعال سوريا. سوريا المعارضة بتاعتك انت كنت محتوشها في السعودية وكنت بتساعدها وتدعمها المعتدلة الى اخر هذه الامور. خلاص الانشغالات دي خلاص خرجت.
نعم.
راحت. بقت فين المعارضة؟ مفيش معارضة.
نعم.
بقى بشار
وقوى متطرفة لصالح الغرب.
بشار وايران وروسيا والقوى الشيعية العالمية.
نعم.
استولوا على اكثر من 130 الف كيلو في الايام الماضية
واصبحت حرب الوكالة.
وبذلك لا انا عايز اوصل لك حاجة. طب اذا اللي العرب كانوا تبنوهم علشان يبقى فيه موطن للقدم العربية السنية هناك لان السنة اكثر من 70% لم يعد لهم موطن. مين اللي لها موطن الحين؟ ايران. على ونحن نفرح لما ترامب يقولك ايه احنا خايفين من التمدد الايراني السيء اللي في سوريا. طب ما تشيله. والله العظيم لو ان ترامب حرك بس القوات وقال انا هضرب ايران ايران لا تنسحب حتى لو ما احترم من طهران نفسه. ولكن القضية مش كده على الاطلاق. ده تقاسم نفوذ. تقاسم نفوذ. ولذلك تركت سوريا لإيران بالكلية وللشيعة الحين.
نعم. نعم.
بعد كده ما دي خطر على المنطقة العربية برماتها ببعض الأثار التي ترتبت على أضبها الأثار مترتبة في الشعوب العربية الوقت.
نعم.
يا أخي أنا عايز أقول لك أموال المنطقة العربية الحين قاعدة توزع على الإعلاميين في الخارج الناشطين في الخارج المتكلمين باسم الحكومات عشان مجاملة هنا ومجاملة هنا وده موسم تجار الأزمات لهؤلاء وإحنا الشعوب العربية مش لاقية تاكل.
وحييك على تعبير تجار الأزمات.
بالضبط.
نتابع الآن هذا التقرير مشاهدينا الكرام.
لم يعد الخلاف مع الحوثيين تحول إلى صراع على الهوية، هوية الجنوب اليمني، وما إذا كان جزءا من الدولة أم دولة ثاوية تنتظر الانفصال وتتحين الفرص لذلك. يعلن في عدن عن تشكيل مجلس رئاسي انتقالي جنوبي يترأسه عيدروس الزبيدي، بينما يذهب منصب نائب الرئيس إلى هاني بن بريك والاثنان مقربان من دولة الإمارات، إضافة إلى أنهما مقالان، الأول عيدروس من منصبه السابق محافظا لعدن، وبن بريك من منصبه وزيرا للدولة، وكان ذلك واحدا من قرارات وصفت بالحاسمة لعبد الرب منصور هادي للحفاظ على وحدة البلاد وهي تخوض حربا دامية ومريرة ضد الحوثيين وأنصار صالح. يعلن المجلس الرئاسي للجنوب ومعه يعلن القائمون عليه استمرار ما سموها الشراكة مع التحالف العربي لمواجهة ما قالوا إنه المد الإيراني في المنطقة، وذاك أي المد يتجلى ويتوحش أكثر في الشمال الذي يبدو أن القائمين على المجلس يهدفون لفك الارتباط معه وفقا لمعارضيه على الأقل. ووفقا لأوساط هادي فأن الصراع إنما نشب لاستعادة البلاد من الحوثيين ومن ورائهم إيران وليس لتفكيكها باستعادة الجنوب تمهيدا لانفصاله، ما يفسر قراره بإقالة عيدروس وبن بريك وتعيين هذا الرجل عبد العزيز المفلحي محافظا لكبرى مدن الجنوب.
إذن فضيلة الشيخ تابعنا هذا الانقسام أيضا انقسام الجنوب إلى دويلتين والمستفيد هم الحوثيون وإيران كما أشرت. لكن ربما هذه الصور التي ننتقل فيها من سيء إلى أسوأ من سيء إلى أسوأ تعصف بالبعض إلى اليأس والإحباط. وعنوان الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور الحل يا عرب. الحل أين الحل؟
تمام، في عدة نقاط. وأبين للكل أن الأمة دي أمة لا تموت، بس مش عايزينها تعيش بالذل من باب ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. لا 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 لا، احنا عايزين نعيش بكرامة. لأن ليس هناك كرامة أعز من كرامة المسلم على الإطلاق. أول شيء إيقاف الحرب الدبلوماسية والإعلامية بين الدول العربية المختلفة والمتطاحنة. يعني بمعنى الحرب الدبلوماسية دي محترم، إن ده رايح يحرض على الدولة دي وده رايح يحرض على دول إلى آخر هذه الأمور، أنت رايح لمين؟ أنت عارف دول بيفكروا بإيه الدول العربية؟ أنت رايح لأمريكا تحرضها على دي وهي رايحة لأمريكا تحرضها عليك إلى آخر هذه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. تما الدول الغربية عايزة كده تولع أكثر أكثر وأنت تستغيث ويولع أكثر. وبعدين الحرب الإعلامية، يا أخي أنا بقول لك صراحة لابد من تغيير سياسات التحرير الإعلامية في القنوات دي. بمعنى الوقت انتوا قطر هنا والدول المخالفة هنا، اوعى تقول لي ان هنا اعلام نظيف وهنا اعلام نظيف. لا، انا جربت مع الجزيرة مع احترامي وليا تجارب معاه في حاجات معينة. بالعكس، واحنا شايفين الجزيرة رغم انني اختلفت معاها وتناحرت معاها، بس ما نقولش انك تقفل شبكة الجزيرة، ان ده كلام تخلفي. ولكن غير السياسة التحريرية، خلاها معتدلة بناءة وليس تدام وليس قائمة على التشكيك في احد على الاطلاق. وإلا احنا بنضمر بعض. هي معتدلة زي دي
كذلك
العربية، بالك العربية. العربية كانوا يسمونها العبرية ولا زالوا حتى في منطقة الخليج بالاجماع. ولنا مع تجربة مريرة لا تصدق في شيء، مع احترام يبقى كان هنا ولا هنا. يا اخي الاعلام العربي إلا ما رحم ربي إعلامها الدام. إعلامها الدام. يا ليتهم يتعلمون من الإعلام اليهودي. إنه إعلام بناء لليهود.
صحيح.
لا، الإعلام عندنا زي ما يجيب لك مثلا عندنا الثاني والثالث، مش عايز أجيب أسماء الإعلامين عندنا، حاجات تعر. حاجات تعر. يا أخي الإعلام العربي غير مصدق.
عند العرب
الإعلام العربي يصب الزيت على النار. الإعلام العربي سلاح بالوكالة. بمعنى الجزيرة على طول تشيطن الآخرين مع اليهود ودخلهم في صف واحد، العربية تشيطن قطر إلى آخر هذه الأمور. فالسياسات التحرير لازم تتغير، ده كلام منتهي مش في كل الأطراف،
بما يخدم مصالح العرب،
بما يخدم مصالح المسلمين العرب. النقطة الثانية الله يبارك فيك، النصح لكلا الطرفين وإزالة المعوقات. لابد من إزالة المعوقات. يعني بمعنى في دولة معينة أنشأت في إسرائيل بتاع مستوطنات ودفعت قيمتها ومترجمة وموجودة وكيت ومترجمة إلى آخر هذه الأمور. وتفتخر مثلا بتعاملها مع اليهود إلى آخر هذه الأمور. لا، إحنا بنقول لابد إن إحنا مع احترامي، إن كنت عايز العزة من إسرائيل مش من اليهود مش هتجيلك، من الأمريكيين مش هتجيلك. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وأنا بقول لهم دول هيموتوا ويبقوا جيف ومش عارفين على الإطلاق. النقطة التي تلي ذلك، يا أخي تلعب مع إيران؟ لا، وقف اللعب مع إيران. إيران أخطر من الصين. وأنا بقول للإخوة اللي هنا المقطع اللي كان في مناظرتي مع السفير الإيراني، الإخوة الله يجزيهم خير مش هيرينه
في المملكة، نعم،
وكاتبين عليه لابد من سماع السنة له. طبعا هو على مواقع كثيرة عامل فوق 15 مليون مشاهدة.
ما شاء الله.
فأنا عايزهم يرجعوا لهذا، وأنا بثبت إن الإيران النظام الإيراني أخطر من الصهاينة.
صحيح.
أخطر من الصهاينة. أنا أقول لك الحاجة، الصهاينة اللي قتلوا بالكلية في المنطقة العربية ومن فلسطين من 62 سنة ما يتعدى الآن 60,000. إيران ذبحت بالتفاهم مع الصليبيين في أرض العراق 4 ملايين بس. في سوريا 1,000,000 نفس. شوف في اليمن إلى آخر ذلك واسقطت جولا
فلسطين نفسها
وابد
فلسطينية في العطور.
يتتمنى إبارة فلسطين.
نعم.
خلاصة المسألة، يبقى لابد يا أخي أنت في مصالح بينك وبينه ماشي، لكن نحجم بس مش نقول بس القطر لوحده، كل المنطقة. لأن في بعض البلدان تجارتها عالية مع إيران، فأنت تدعي بقى كده إلى آخر هذه الأمور. لا، يبقى لابد الكل. النقطة التي تلي ذلك ونقطة غاية في الخطور، غاية في الخطور، إن احنا عايزين نقول لابد تكون فيه شفافية مطلقة مع الكيانات. نعم. كانت ايه عشان ما اتهم انني مع احترامي بمول دول
نعم.
واتبنى دول وما شوفش الجهة الاخوة مثل العرب بالاجماع في وادي ورحنا في وادي اخر على الاطلاق
نعم.
لا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب. مش معنى كلام الوقت ان انا بمتصل جهة على جهة بالعكس لان في ناس افقها ضيق
نعم.
وعقيم وعندها تصفيات حسابات
نعم.
يعني يقول لك الزوج بني بكره انا عايز شيطانه امسك الحته اللي بقول ده ده جاي على كذا لا يا حبيبي ما تقدرش على الاطلاق لا انت ولا اهلك لان البعض واحد عامل لي من جماعه معينه وعامل لي مقال بدؤوا بسب الدين ليا
ده حلقه الله
هو يعلم تماما ديانتي اقسم بالله لو لاحترامي لديني
نعم
انا بقول له هو عشان يبقى سامعني وعارف متابعني لو لاحترامي لديني وللقانون في بلدي لعلقتك أنت وأهلك على باب بيتك وأنت تعلم أن الزوج بإذن الله يقدر على أكثر من ذلك
نعم.
فإن كنت أنا بسامح البعض من الهفوات ومن الحشرات اللي بتظهر على بعض القنوات ويتكلموا فيها أو في التواصل مع احترامي الاجتماعي
نعم.
لا 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 بالعكس أنا لست محترم لا أنا مع كيانات دولية ولا أنا مع كذا
نعم.
بدليل أنني أنا ما استثنيت وجبتك حكم العرب قبل المحكومين
نعم.
النقطة التي تلي ذلك محترم كنت أتكلم محمد الزغبي هو الوحيد الممنوع من أي تعيين من يوم ما تخرج ورغم أن معاه شهادة دولية ودروع دولية وإجازات ليست في بيت على فقط لما رحم ربي
نعم.
ورغم ذلك لكن سبحان الله رب العرش العظيم أنا بس عايز أبنائي اللي هم المحترمين يسمعوني التانيين مش عايزهم على الإطلاق أنا بقولهم يسمعوني لأنني بصلح بين المنطقة مش عايز فساد على الإطلاق في ناس هذا الفساد في ناس يتمنوا هذا ليه لأن في ناس ما بيقدرش تعيش إلا في هذا الجو
نعم. نعم.
النقطة التالية ذلك أنا بقول لك كمان الشفافية في العلاقة مع إيران واليهود معا
نعم.
بمعنى لابد الدول العربية مجتمعة يعني معنى تعالي يا قطر علاقتك مع اليهود كيت وكيت وكيت لا يبقى في شفافية مطلقا وفي حدود وبإعلام الكل
نعم.
تعال يا مصر علاقتك مع اليهود تكون بشفافية مطلقة ويكون في كيت وكيت
نعم.
تعال يا سعودية وهكذا إلى آخر هذه الأمور طيب في شبهات شعوبكم عايزة ترتاح منها هل فعلا في اتجاه لشرق أوسط جديد هل فعلا في لعب مع اليهود يكون شفافية مطلقة
نعم.
لأن حتى وإن قبلوا لا نقبل على الإطلاق لأن دول مغتصبين للأرض مش كديانة
نعم.
لا الديانة لا على الإطلاق أهل الكتاب لهم منا مع احترامي يعني زي ما القرآن أمرنا بالضبط
البر
البر والإحسان خدت لحظك زي
نعم.
والعدل
نعم.
لكن بالنسبة لمغتصب لا كرامة لا كرامة
نعم.
بالنسبة لإيران هي أخطر عدو على المنطقة العربية
نعم.
يكون في شفافية مطلقة من قطر ومن بقية المنطقة العربية بس مش من قطر بس ومن بقية المنطقة العربية
نعم.
يعني أنا وأنا بناظر السفير الإيراني ما هو رمالي على دولة معينة وقال لي ما أنت بتقول إن إحنا محتلين فيها كذا ليه ما هي ده بيننا الرحلات البرية بس 7 رحلة في اليوم فيبقى لابد يكون في شفافية مطلقة من الجميع
نعم.
ولذلك أنا بنصح الكل إن يا جماعة أقسم بالله المعركة ليس فيها كاسب وخاسر
الكل خاسر بالنسبة للعرب
النقطة التي لذلك رجوع الأمة إلى الله جل وعلا والتوبة إليه من الحكام والمحكومين جميعا
نعم.
من الحكام والمحكومين أول ناس محتاجة التوبة الحكام قبل المحكومين
نعم.
وعد ما أقول الحكام يبقى ببرأ المحكومين لو ربي أزمة شعوب كما تكون يولى عليكم وربي بذنوبنا
نعم.
وربي بذنوبنا ولذلك مع احترامي انت كذا ربنا هو ان الله لا يغير ما بقوم
حتى يغير ما
بانفسهم ما تعيش تقول انت ما غيرتش يغير لك ربنا
نعم.
طيب جمع الكلمه وتوحيد الصف جمع الكلمه ما ينفعش الوقت اثناء الخلاف لا قطر تتجه الى ايران مع احترامي ولا إلى غيرها على الإطلاق ولا الدول العربية تتجه إلى أمريكا
نعم.
على الإطلاق
نعم.
لا ده شوف أنا أقول لكم إيران كنظام تحدث عن الدولة الأمريكا كنظام لا تحدث عن الدولة اليهود كنظام ولا تحدث عن الدولة شر محض بعد كده التمسك بالكتاب والسنة والعودة إليهما في حال المشاكل
نعم.
وأظن أنه ممكن أنت كده بقيت إرهابي يا أخي ده القرآن قال فإن
نعم.
تنازعتم في شيء ما
لش
فردوه إلى البيت الأبيض ولا إلى الكونجرس لا ولا إلى ألمانيا
نعم.
لا فإن تنازعتم في شيء
نعم.
فردوه إلى الله والرسول
نعم.
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يبقى لابد وبعدين النبي اللي قال
سبحان
احسن وصي تركت فيكم ما ان تمسكتم به
لن تضلوا بعد
لن تفيدوا النفي التأبيدي
يا سلام
قلت لحضرتك ازاي لكن بالنسبه لي الناحية العقلية بنقول تأبيدي في الدنيا غير الآخر عشان رؤية ربنا سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
فشوف لما يقول تركت فيكم ما إن تمسكت به لن تضلوا بعد، يعني بعد مماتي
صلى الله عليه وسلم،
وصيته للأمة بعد الممات.
نعم.
كتاب الله وسنته. نعم. الأمة لا مسك على كتاب ولا مسك على سنة. لا كتاب ولا سنة، بل بالعكس جفت منابع الدين وشايل الدين كل مشكلة. ولذلك أنا بقولهم كنتم تعتمدون على الإلحاديين الذين يظهرون على القنوات، أنا بعلنها من منبر الرحمة النهاردة هو تعالوا نخلص من المسألة دي، زي ما قلت للشيعة تعالوا نخلص من المسألة، خامئني يناظرني ويبان الحق خلاص. كذلك أنا بقولهم جيبوا الإلحاديين وأنا أنظرهم في مكان عام أمام الكل، وننتهي من الفيلم الخبيث الخسيس اللي بضغوط خارجية.
نعم.
بعد كده أستاذ محمد نبذ التفرقة بين المسلمين وإزالة أسباب الفرقة. تعال أنت الوقت إيه نزعلنا من بعض، والله النقاط كيت وكيت وكيت، بس شوف أنا بقولك مثلا على سبيل المثال اديني نقاط فتر حضرتك زي وقول لي الوقت اختلفت قطر نعم في المباحثات بتاعت 2013 2014، قول لي والله اختلفت في كذا في الحالة دي، تعالوا يا قطر انتوا بطبقتوش كيت وكيت، تعالوا طبقوا خطر حضرتك زي واحتويهم احتويهم، انما التصعيد ما يصعد قبلك، وكل العالم عايز الكلام ده. هتصعد اقتصاد هيصعد قبلك اقتصاد، هتصعد سياسة قبلك تصعد سياسة، انت هتروح لامريكا هيروح لإيران. في الحالة دي باعت المنطقة العربية بالكلية.
نعم.
لا ولذلك انا انصح النظام القطري، انصح النظام القطري انه في امور معينة لا تراجع من اجل المصلحة ليك قبل اي شيء، بس مصلحتي تسمى مقدمة عليك وعلى حكام العرب بالإشارة.
وكذلك ايضا المنطقة العربية
ودول المنطقة عندنا مصر والسعودية والإمارات لابد من الشفافية المطلقة برضو، ولابد من المطالب تكون برضو موزونة.
إذن هي دعوة فضلاتكم
والوصول
لحل.
وعايز أقول على حاجة، الكبير دايما بيتحمل وبيدفع فاتورة أكبر.
نعم.
بمعنى أنا أخ أكبر ولي أخ أصغر، لو حدث منه شذوذ أنا لمه بسرعة جدا، إنما ما أقتلوش أو أسيبه أو إن أنا أدمره ويدمرني، لا على الإطلاق الأخ الأكبر. إنما منظرنا كده قدام الدول، يا راجل أنا ما بشوف العربية سكاي نيوز والجزيرة برجع أتقيأ. شغلتهم الحين قيام القيامة الساعة تشويه بعض وشيطان البعض، وأكاذيب أكاذيب إشراف شمالنا أكاذيب. لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على من يصب الزيت على النار لإيقاع المسلمين أو العرب في بعضهم بعضا. ولذلك أنا بقولها لك اهو في أصابع قذرة دخلت اللعبة.
نعم.
وأكل وأتمنى أنهم ربنا يهديهم. آخر نقطة محمد اللي كنت عايزها، الاعتصام بحبل الله.
نعم.
والإعداد الكامل الشام باب وعيدوا لهم ما استطعت، مش وعيدوا البعض، ربنا ما قالش وعيدوا البعض ما استطعت.
نعم.
لا وعيدوا لهم للعدو. النقطة الثانية الاعتصام يا أخي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصوا عن الإسلام بقى رائعة للعالم.
نعم.
مش تتهموا بعض الكيت وانتوا تطلعوا الإرهابيين في النهاية، والعالم الحكومات الخارجية هي الإرهابية وليس أنتم.
نعم. ماشي. تحياتي لك فضيلة الشيخ الدكتور، كان معنا فيديو وتقرير لكن سنغض الطرف عنه في هذه الحلقة، كان نتحدث عن الكونغرس الأمريكي بشفافية ووضوح عن مصالحهم في سوريا وما ليس يجنوه بعد تقسيم المنطقة العربية، ربما عرضناه في الحلقة القادمة. لكن لدينا صورة سيد أسامة لأحد المحبين، كان من أحد المحبين لنا ولدينه، وهو نحسبه عند الله شهيدا واستشهد في الحادث 30 الأخير على أبنائنا وجنودنا في العريش، وارتقى ونحسبه عند الله شهيدا، هو شهيد أحمد حمد من أبناء دمياط الحبيبة، ومن الطبيعي أن تذكره بعدما أن فارق الحياة. ربما فضيلة الشيخ الدكتور تظهر معنا الصورة الآن،
أتمنى بس من الحكومة المصرية أو نظام مصر شيء، يعني خلي بالك المكافحة الأمنية لا تجدي وحدها على الإطلاق. أنا دايما أقول يا جماعة الفكر واجه بالفكر، ما ينفعش واحد حطت لك حزب ناسف وجاي ينتحر وتقول لي مرتزق أو كيت، لا ده واجه بالفكر لأن عقدته فاسدة ومريض.
نعم.
مريض. نعم. عنده زندقة في عقله.
فضيلة الشيخ ما الذي تقوله
لأهله ولذويه
ولمحبيه ولأصدقائه؟
أسأل الله أن يجعلهم من أهل الفردوس لأنه كان يحبنا وكان يتابعنا، وأسأل الله جل وعلا أن يطرح الصبر الجميل في قلوب أهله، أسأل الله جل وعلا ألا يفتنا بعده ولا يحرمنا أجره، وأن يغفر لنا وله، وأن يبدله دارا خيرا من داري وجوارا خيرا من جواري وأهلا خيرا من أهلي، وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى. ولذلك أنا مستعد بقول لك لمناظرة هؤلاء وكشف ألاعيب هؤلاء، لكن للأسف
كامل التعازي لأسرة الأخ الكريم،
ربنا يأخذ الدواعش أخذ عز المقتدر، أنا مستعد لمناظرته، أسأل الله أن يدمر شأنه
لكل ذوي الضحايا، لله ما أخذ وله ما أعطى. فضيلة الشيخ دكتور الانتقال من حديث الأخ الشهيد ورفاقه، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في جنات صدق وفي مقعد صدق، إنه لذلك والقدر عليه. كلمة لزميل أسامة أشرف.
نعم.
وأنت بدلت المناسبات، لكن هي الأيام دول وتلك الأيام دولها بين الناس.
طبعا.
نعم.
ولا بد يبقى فيه الأمل يا أخي. أحلو الأمل.
نعم.
الأمة لا تموت. شوف ربنا قال كده، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أنا بقول للحاج أسامة، إن كنا بنتكلم في مثل هذا الكلام، لكن الحمد لله الإسلام بخير ومسلم بخير. وبقول للحاج أسامة على أساس العرس بتاعه، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وأسأل الله جل وعلا أن يرزق كما الذرية الصالحة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلكما من سعداء الدنيا والدين. يا أستاذ أسامة حفظك الله.
أبناء الثانوية العامة في ترقب الآن للنتيجة.
أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يجعلهم من المتفوقين في الدنيا والدين. أسأل الله جل وعلا أن يدخل الفرحة في قلوب هؤلاء جميعا، في قلوب المصريين. أسأل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يجمع لهم فرحة الدنيا وفرحة الدين، وأن يجعلهم من سعداء الدنيا والدين.
لك كامل التحية فضيلة الشيخ الجليل، فضيلة الشيخ دكتور محمد الزوبي.
وشكرا لك قلعة السنة، الله يبارك فيك.
كامل التحية إليكم.
وقفين معنا بقوة ومعتدلين.
هل تحب الدوج إليهم
شيخ؟ قلعة أهل السنة جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم.
نعم، إليكم كامل التحية فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزوبي، شكرا لكل من علقوا لنا ولم نستطيع أن نحصي تعليقاتهم. كامل التحية لكم مشاهدي الكرام، وتمنياتي بالتوفيق لأبنائنا وبناتنا في الثانوية العامة ومن بعدهم الثانوية الأزهرية، على اعتبار أن الثانوية العامة سوف تظهر نتيجتهم قبل الثانوية الأزهرية. كامل التوفيق وكامل الأمنيات لكامل الأحباب في مصرنا الحبيب، مرة أخرى عزائي لأخي الحبيب أو لذوي أخي الحبيب أحمد حمد. تصريحات أو كلمات طيبات عدة وردت على لسان فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي، كان من أبرزها أن أمريكا دولة ترعى مصالحها حتى وكانت على أنقاض المسلمين، وإسرائيل جسد غريب دخل بين العرب، وهذه الأمة لن تموت ونأبى لها أن تعيش في ذل. إليك كامل التحية شيخي الجليل، وكامل التحية لفريق العمل سامة أشرف، وأيضا رفاق المبدع دائم الإبداع محمد البطريق. شكرا سيد محمد. أمنتم مشاهدي الكرام الأكارم، فتأكدوا أن أمنياتي أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاقتراب في هذا وطني. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.